ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول ما وقع فيه العباد من الشرك بالله عز وجل، سواء الشرك في الربوبية أو في الأسماء والصفات أو شرك الإلهية. قال الإمام: وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا، فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله إلا الله، وأنه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه طارة، ولطلب الدنيا طارة، ولطلب الرفع والمنزلة والجاه عند الخلق طارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وكأني نبهت قبل ذلك، قلت لا بد من مداومة مجاهدة النفس على الإخلاص. واحذر، إن وصلت إلى مرحلة طيبة من الإخلاص وشعرت أنك مخلص فعلا في عملك، فإياك أن تأمل لنفسك وتترك المجاهدة. خدوا بالكم من دي كويس، إياك. يعني ممكن فعلا الإنسان طول ما بيجاهد نفسه ويستعين بالله، بفضل الله بيتقدم ويرتقي، هذا لا شك فيه. ولكن الخوف منين؟ ان الانسان يصل لمرحله مرضيه من اخلاص العمل لله، ويشعر فعلا من الداخل بالتجرد وبالاخلاص، يبدا يترك المجاهده ويامل لنفسه، ستنحرف وستزل. طيب، يبقى معنى الكلام ده استمر في المجاهده طول ما انا عايش حتى تلقى الله عز وجل على هذا الامر. تفضل. كلمة ايه؟ محظور. لا تقال. يقول: ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه طارة، ولطلب الدنيا طارة، ولطلب الرفع والمنزلة والجاه عند الخلق طارة، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، وهذا حال أكثر الناس. وهذا الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن حبان في صحيحه: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. قالوا: وكيف ننجو منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء، أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طبعا احنا شرحنا قبل ذلك مرارا، وقلنا الضابط في هذا الأمر أن الإنسان حينما يهم بالعمل، ما الذي حركه للعمل؟ لأن احنا عندنا اثنين يحركان الإنسان للعمل: ابتغاء الثواب من الله أو وجه الله، الأمر الثاني مرضات المخلوقين. دول هم بيحث الإنسان على العمل. فإحنا بننظر، بنجعل الضابط فين؟ عند الشعور، أو عندما يأتيك هاجس أو خاطر أو حديث نفس تريد أن تفعل شيئا معين لله. حينما يأتيك هذا الباعث على العمل، وجه الله عز وجل وابتغاء مرضاته والثواب أم غير ذلك، ما الذي حركك؟ فإن كان الذي حركك وجه الله أصبح أصل العمل عندك صحيح. وقلنا قبل ذلك الضبط في كده إن الإنسان فينا لو ابتغى وجه الله وابتغى وجه المخلوقين. طيب، إن غاب أحدهم لا يعمل، يعني هو يبتغي بالعمل وجه المخلوقين، يعني إيه؟ بيفعل فعل معين ليراه فلان وفلان وفلان، هم بالفعل ما وجد فلانا ولا فلان امتنع عن العمل، يبقى هو ده الضبط. يبقى الذي بعثه عن العمل من أصله إرادة غير وجه الله، هذا لا شك في بطلان العمل. أما إن كان الباعث من أصله وجه الله عز وجل ثم اعتراه بعض الأمور فهذا أمر هين لا يعود على العمل في أصله بالإحباط وإن كان يقلل الثواب. فالرياء كله شرك. نعم. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما أنه إله واحد لا إله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. طبعا احنا ذكرنا مرارا إن أي عمل نتقرب به إلى الله عز وجل له شروط عامة وشروط خاصة. الشروط العامة يا أستاذ محمد؟ أحسنت، الإخلاص والمتابعة. الشروط الخاصة يا شيخ؟ الشروط الخاصة يا بهجر؟ طب معلش جزا أنا أغلطت في السؤال، فضل شيخ أمير. احنا بقول أي عمل نتقرب به إلى الله له شروط عامة وشروط خاصة. سألنا أخانا الأستاذ محمد بشروط العامة، قال لك الإخلاص والمتابعة. الشروط الخاصة بقى تفضل. أحسنت والله يبارك فيك. أحسنت، كل عمل له شروط. ركزوا، كل عمل له شروط خاصة به. يبقى الصلاة لها شروط، الزكاة لها شروط، الحزبة لها شروط، صلة الأرحام لها شروط. يبقى عنده شروط عامة، دي عامة في كل الأعمال التي نتقرب بها إلى الله. شروط خاصة، يبقى لما يتكلم مسؤول ما هي الشروط في صلة الأرحام؟ الجواب إخلاص ومتابعة. طب شروط خاصة، عدم الخلوة وعدم كذا وعدم إلى غير ذلك. يبقى كل حاجة لها شروط عامة وشروط إيه خاصة. ما تعديش عليكم الحاجات دي، كان ده بنملي كتير، أرجو ألا يمر عليك. يقول قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أي كما إنه إله واحد لا إله سوى فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة. وكان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يبقى احنا بنقول بنجاهد نفسنا على الإخلاص، وقبل المجاهدة بل أعظم من المجاهدة اللجوء إلى الله. عشان كده لا يلق أبدا بطالب علم أن يكل لسانه عن الاستعانة بالله وطلب العون والإخلاص والمدد من الله، لا يلق أبدا. ودي بالذات بركز فيها في طالب العلم، لأن ممكن مع كثرة العلوم والمدارسة يعترينا شيء من العجب. وده كده ما يقول عم أول مسمار في نعشك إن تراك شيء من العلم. يبقى ألجأ إلى الله باستمرار دائما وأبدا مع المجاهدة. وطبعا كما يقول العم: من داوم قرع الأبواب حتما سيفتح له. يقول: وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل، وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبا، فإنه ينزله منزلة من لم يعمله فيعاقب على ترك الأمر. فإن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بعبادته خالصة. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به، بل الذي أتى به شيء غير مأمور به فلا يصح ولا يقبل منه. ويقول تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري، خد بالك، فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. يبقى ما هنا عاوزين يفهم الحديث طبقا للأصول. يقول سبحانه وتعالى: فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري. يبقى هنا هنقول الشرك هنا في أصل الباعث على العمل، هو ده. يبقى أشرك هنا في الباعث عن العمل، أي الذي حمله على العمل في أصله إرادة غير وجه الله. معايا يا محمد؟ ركزوا يا رجالة في الموضوع ده بالذات، وإلا لحظة، وإلا عملنا كله هباء منثورا. ما هو مش طلب العلم ده عبادة يا أبا هاجر ولا مش عبادة؟ من أجل العبادات. يبقى لابد أن يكون في إخلاص. طيب إخلاصه يبقى الباعث على، يبقى أنت لما خرجت يوم الاثنين أو يوم الأربعاء أو يوم الخميس، الباعث على الخروج من أصله وجه الله، هو اللي بيحركك. طيب ممكن تعرفها إزاي؟ إن اعتراك في يوم من الأيام غير وجه الله وحركك، وكل واحد منا يا أخوان أضرى بنفسه، أضرى بنفسه. اجلس واختلي بنفسك حتى تقف على حقيقة ما في قلبك، هل فعلا أنت مخلص وما تبتغي إلا وجه الله؟ ومسألة المخلوقين والثناء والقدح لا يحرك فيك ساكن، دي عاوزين نقف عليه، وعاوزين نفرق بين حاجتين، بين ان ثناء المخلوقين او قدح المخلوقين يفرحني ويحزنني كطبيعه البشر، وبين ان يؤثر في عملي. هو ده الخلل بقى، هنا الخلل. يبقى فعلا انت ما ابتغيت وجه الله. يعني انت مثلا بتحضر دروس او لك خطب او لك درس او لك نشاط اجتماعي لله سبحانه وتعالى، وفجأة الناس قدحوا فيك واتهموك وأنت بريء. طيب لو تركت العمل وسكت، اعلم أن الإخلاص عندك غير صحيح، كده بتغلط نفسك، لأن جرت سنة الله في خلقه أن من حقق الاتباع لابد أن يؤذى ويجب عليه الصبر. لازم هتؤذى، هتؤذى معنوي حسي، هتؤذى. لذلك انظر لقوله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر. انتبه، شفت؟ واصبر، والصبر بمعناها صبر على الإذاء حتى يحكم الله. يبقى أنا بإخلاص ما يأثرش في أي شيء خارجي أبدا. وده عاوزكم تلاحظوها يا أخوانا في طلب العلم وفي نشر العلم وفي الدعوة وفي العمل لدين الله. ودايما كده خدوا بالكم، الدعوة لدين الله عز وجل لها فروع ومتشعبة، يعني ما تستبعدش أبدا الأخ اللي بيجيب أقلام أجره أعظم من كل أحد. ما أدرك، ما احنا كلنا بنتعاون فيما بين، ما أدرك أن يكون أجر صاحب هذا المسجد يعادل أجرنا جميعا. ما أدرك، ما أدرك الأخ اللي بيفرش الحصيرة حتى يأكل عليها إخواننا. يبقى أصبح، أنا بقصد إيه، أن البعض ممكن يستقل عمله، واخد بالك، يستقل. انا بقول لك انا بعمل ايه، ده انا بروح مثلا بجيب ميه، بودي حله الطعميه، الكلام ده كله يستقل عمله، ده خطا كبير جدا. العمل الدعوي بالذات او هو العمل لدين الله موزع على ادوار وله شعب وفروع، لا تدري، لا تدري. وفاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رب درهم سبق 100,000 درهم. سبقوا بايه؟ بالاجر. طب جت منين دي؟ طب الدرهم معروف والمائة ألف معروف، جت منين؟ صاحب الدرهم أخلص، أخلص في عمله لله عز وجل. دايما المجاهدة، المجاهدة في الإخلاص. وإن اعتراك شيء من الرياء وتحققت منه، يعني كده إيه باللغة العامة، رب نفسك كويس بقى، شوف هتصرف معها إزاي. لازم تربيها بأي نوع من أنواع الزجر المشروع حتى لا تعود لمثله. طيب نقرأ شوية. يقول والنوع، وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور وأكبر وأصغر. والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبر، وليس شيء منه مغفورا، فمنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم، أن يحب مخلوقا كما يحب الله، فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله. خد بالك الكلام ده احنا بنقرأه كتير، ولكن عند التطبيق الواقعي ممكن يشكل عليك. ايه معنى كده ان هو حب انسان اكتر من محبته لله؟ دي مساله قلبيه. شوفوا يا اخواننا الضبط لها ايه، ان هذا الذي احب المخلوقين اكثر من محبه لله، ما عرض عليه احد من المخلوقين شيء مخالف لشرع الله الا اختار ما يعرضه المخلوق في كل حياته. هو من ساعه ما اتنشا يقدم هواه وكلام المخلوقين على كلام الرب عز وجل وهو يعلم. لا، ما انا ممكن يعتريني شيء من الهوى في لحظه من اللحظات، في مساله من المسائل، يعني ازل، انظر لمعصيه الى غير ذلك، ولكن على الدوام يقدم هواه على شرع مولاه، لا ده القلب ما فيش اي محبة فيه، فيش محبة خالص. يبقى ابو فعاوزين نفرق بين يعتريه شيء من الزلل، من الزلل او كثير من الزلل، وبين لا يستقيم قط على المنهج ولا على الشريعة ولا على السنة. يقول وهو الشرك الذي قال فيه سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم الجحيم: تالله إن كنا في ضلال، إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. التسوية هنا في المحبة فقط، ما سووهم لا في الأسماء ولا في الصفات ولا في صفات الربوبية أبدا، ده في المحبة. ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة والإحياء والملك والقدرة، وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل، وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف يسوي التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوي العبيد بملك الرقاب؟ وكيف يسوي الفقير بالذات والضعيف بالذات، العاجز بالذات، المحتاج بالذات، إلى الذي ليس له من ذاته إلا العدم، بالغني بالذات، القادر بالذات، الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته. كلمة من لوازم ذاته يعني لا تنفك عن الذات. إحنا من أصل ذاتنا الفقر والضعف والهوان، ده أصلك، يعني يستحيل أن تتخلص منه. والرب عز وجل وصف الغنى وصف له ذاتي، يعني إيه؟ لا ينفك عنه مطلقا أبدا. فأي ظلم أقبح من هذا، وأي حكم أشد جورا منه، حيث عدل من لا عدل له بخلقه، كما قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بمن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقبح. ويتبع هذا الشرك به سبحانه في الأفعال والأقوال والإرادات والنيات. فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره، والطواف بغير بيته، وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها.
ورقة وقلم. خلنا
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه كأنما صافح الله. أول السطر: الحديث باطل لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وعلى فرض صحته موقوفا، فالرد ما قاله شيخ الإسلام. قال: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: يمين الله في الأرض. فإنه قال الحجر الأسود: يمين الله في الأرض. ولم يطلق فيقول: يمين الله. ولم يطلق فيقول: يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. حكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق. فلما جاء اللفظ مقيدا، علم أنه ليس يمينه. علم أنه ليس يمينه التي هي يده، لأن يد الله ليست في الأرض، وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله. وحينئذ فلا يكون في اللفظ دليل على أنها يمين الله التي هي يده. وقولهم: فمن صافحهم وقبلهم، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. فمن صافحه، اللي هو قول ابن عباس، يبقى الحديث الأول كده يثبت أم لا يثبت مرفوعا؟ لا يثبت، ولكن إيه يعني على فض صحته موقوفا. ممكن يقول موقوفا على ابن عباس صحيح ولا حكم الرفع، نعم هذا يقبل لأن هذا من الغيبيات. فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبهه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يثبت أن الحجر ليس من صفات الله عز وجل. نرجع للكتاب. يقول: فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته. ما المراد بغير بيته؟ أي بيت غير الكعبة. وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره، وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض، وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجدا يصلي لله فيها، فكيف بمن اتخذ القبور أوثانا يعبدها من دون الله؟ يبقى إذا صلى الإنسان في مسجد به قبر لله فهو ملعون. طب كيف بقى لو اتخذ القبر أو المقبور إلها يعبد من دون الله؟ لا شك أن المصيبة أعظم. تفضل. إن كان متعمد الصلاة باطلة، بالصلاة باطلة، الصلاة لغير القبلة مع القدرة على استقبال القبلة والعلم بها باطلة، لأن ده شرط الصحة. تفضل يا محمد. يصلي في مسجد به قبر ولا يعلم، إن علم قبل خروج وقت الصلاة عليه الإعادة، وإلا فليس عليه شيء. تفضل. المسجد مسمى باسم صاحب القبر؟ لا، ما نشوف، عايزين نعرف. لو الاسم، لو المسجد مسمى باسم صاحب القبر والقبر خارج عن المسجد وبينهم شارع كما تقول، فالصلاة فيها أقل الدرجات الكراهة. أما إن كان داخل المسجد فلا شك في الحرمة. جزء إيه؟ لا ما سألتش. أسأل ليه؟ الأصل في المسلمين الاستقامة. أنه قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيح عنه: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وفي الصحيح أيضا عنه: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. كما تعلمون فإني أنهاكم دي من أعلى درجات التحريم، لأن النهي الأصل فيه التحريم. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال: إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر، فكيف حال من سجد للقبر نفسه؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، حتى نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه وتعالى عند طلوع الشمس وعند غروبها، لئلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، لحالة الشروق وحالة الغروب. وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. وأما السجود لغير الله فقال: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. ولا ينبغي في كلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو في غاية الامتناع شرعا، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له وما يستطيعون، وقوله عن الملائكة: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك به سبحانه وتعالى الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول والله وحياة فلان، أو يقول نظرا لله ولفلان، أو أنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله عز وجل الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواء من ملك مقرب ولا نبي مرسل. وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم فقال عرف الحق لأهله. وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونيته، وهذه هي الحنفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفه السفهاء. اكتب عندك، والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، وهو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص، وهو اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة وعملا. إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور، فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب. حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به، هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله سبحانه ووصفها بها رسوله سبحانه، فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته وأركسه بلبسة الأمر وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، فإن من خصائص الألوهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن غيره شبيها لمن له الأمر كله. فأزمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فمن شاء كان فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، بل إذا فتح لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد وإن أمسك عنه لم يرسلها إليه أحد. فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات. ومن خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة، وغاية الذل مع غاية الحب. كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده، ويمنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره، مع أنه كتب على نفسه الرحمة. ومن خصائص الإلهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما، غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خالص حقه، وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع، وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل، ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم وأفسدتها عليهم واشتالتهم عنها، ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى، فأرسل إليهم رسلهم وأنزل عليهم كتبهم بما يوافق فطرهم وعقولهم، فازدادوا بذلك نورا على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به. ومنها الحلف باسمه تعظيما وإجلالا، فمن حلف بغيره فقد شبهه به. هذا في جانب التشبيه. وأما في جانب التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة به، فقد تشبه بالله ونازعه ربوبيته وإلهيته، وهو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلق فليخلقوا ضرة فليخلقوا شعيرة. فنبه بالضرة والشعيرة على ما هو أعظم منهما وأكبر. اكتب عندك: وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. وضابط الخلق هو الإيجاد من العدم. والمقصود أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته، وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا لله وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بشاهان شاه ملك الملوك، ولا ملك إلا الله. وفي لفظ: أغيض رجل على الله رجل تسمى بملك الأملاك. فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له، فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيره، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم إنه يقال لقومه: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين. فضل. نعم. يسأل أخونا عن ضبط التصوير. كل من صنع صورة بيده أو بآلة فهو مصور، ولكن يخرج من هذا الحكم الشديد الضرورات التي استجدت في المجتمع كما هو معلوم كالبطاقات وجوازات السفر ونحوها. يقول: أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره، وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره، وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره. فلو ظننتم به ما هو أهله مع أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقه، وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشركه فيه غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا تخفى عليه خافية من خلقه، والكافي لهم وحدهم فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة، فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم هي الضمير عائد على مين؟ على ملوك الدنيا. نعم. فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء. اتفهمت يا اخواننا كده؟ انت بتدخل وسائط ليه؟ طب احنا في ملوك الدنيا رحنا قلنا له لانه ما يعرفش عنك حاجة، وانت بعيد عنه في السكن وما فيش اقبال بتوصل له عنك فابلغناه. طب الله عز وجل بكل شيء عليم. طيب ذهبت الى الملك واستعطفته وقلت له ساعينك بكذا، الله على كل شيء قدير كما ذكر الامام رحمه الله عليه. يقول: وهذا يستحيل ان يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر، وقبحه مستقر في العقول السليمه فوق كل قبيح. ويوضح هذا ان العابد معظم لمعبوده متاله له خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوك، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم، ركز، يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء فيما أنا منفرد به؟ ده الأمر ده الواحد بيأنفه على ابنه، واخد بالك؟ والابن لا شك هو شريك ووريث لك، فإن كنت تأنف على ابنك وعلى عبدك فالرب عز وجل من باب أولى. يقول: فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء فيما أنا منفرد به، وهي الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي، فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اكتب عندك لن يخلقوا، تفيد النفي على التأبيد لقرينة الخلق. لن يخلقوا تفيد النفي على التأبيد. طب تفيد النفي على التأبيد هنا خرجت عن الأصل ولا ده أصلها؟ خرجت عن الأصل لقرينة الخلق. يقول: تعالى ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. نعم قرينة الخلق عليك معايا يا أخي. كلمة لن إذا دخلت على المضارع لن أداة نفي خبرك، فأصل اللغة تفيد النفي على التوقيت، فأصل اللغة تفيد النفي على الإيه؟ على التوقيت، يعني إيه؟ مؤقت، ده الأصل فيها، ولكن ممكن تنتقل من هذا الأصل إلى أنها تفيد النفي على التأبيد، يعني هذا الشيء منفي على التأبيد، ولكن هنا بنحتاج لقرينة، لأننا خرجنا عن الأصل. فقوله تعالى لن يخلقوا ذبابا تبع القاعدة العامة تفيد النفي على التوقيت، لا عندنا قرينة هنا أخرجتها من التوقيت إلى التأبيد وهي قرينة الإيه؟ الخلق. ما فيش أحد يخلق لأن ضابط الخلق إيه؟ الإيجاد من العدم أبدا عدم، وهات لي جناح بعوض ما فيش، مسألة منتهية يعني واخد بالك. أما في أصلها تفيد النفي على التوقيت، فلن أبرح الأرض برضو حتى يأذن لي أبا ويحكم الله لي إلى غير ذلك من النصوص. وبناء على ذلك قوله عز وجل لنبيه موسى لن تراني على التوقيت مش على التأبيد، أي لن تراني في الدنيا. المبتدع بقى قالوا النفي على الإيه؟ على التأبيد. فهم؟ واضح؟ كلام ده ينكتب وبنكرره كتير، وإخواننا اللي هم بيستحضروه بسرعة أرجو يعني إيه أن يسمحونا في يعني كثرة تردادي. فما قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العز حق قدره من أشرك معه ضعيف ذلك. طبعا خدوا بالكم كل الكلام ده مرجعيته إلى أمر واحد، الوقوف على الأسماء الحسنى والصفات العليا لله عز وجل. تعرف أسماءه كما ينبغي وصفاته كما ينبغي حتما ستعظمه، ومن العزيز أن تصرف شيئا لله لغير الله عز وجل. لما؟ من تعرفت أسماءه وصفته كما ينبغي. وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئته مشيئة الرب فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. وكذلك ما قدره حق قدره إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة بل هو نفس فعل الرب جل وعلا فيعاقب عبده على فعله وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للخالق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عقبه عليه لكان قبيحا فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، كيف يجبر العبد على فعل ما لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة أبدية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس والطائفتان ما قدروا الله حق قدره. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصونه عن بئر ولا حش، اللي هو وحدة الوجود، ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، وصانه عن عرشي أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح، وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان، يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نقف عند هذا الحد ونواصل دروسا. يسأل أخونا عن صوت